وسلم على محمد وآله. اللهم صل وسلم وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. وعلى أهل بيتك المظلومين سيما سيد الشهداء. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا. مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدم. عقيا تدعو أباها أمير المؤمنين. ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل فمن يحمي حمانا ومن يؤوي يتامانا. إن عس عسى الليل وارى بذل أوجهنا وإن تنفس وجه الصبح أبدانا. ندعو فلا أحد يجيب لدعونا وإن شكونا فلا يصغى لشكوانا. قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقذاء أجفانا. وشق الضريح حقوم يا حدر الكرار. شوف الجرى يا مرتضى في كربلا وصار ما يستوي ما تدري ما عندك علوم. حسين انذبح في كربلاء وغسلة بالدموع وجسمه على حر الثرى ما بين الجسوم جسمه على التربان وراسه فوق خطر ومصيبته ومخدراتك يا علي راحت بلك فيه حسرة بلا ساتر على ظهور المهازي ما عندهم والي سوى السجاد وعليل يرفل بقيده وجامع يا حامي الجار عندك خبر معلوم عنها سيراها عندك خبر معلوم عنها شهرا بوسط المجالس يا علي يا علي يا علي حسرة وقفا حسرة ذليلة يا علي بمجلس الفجار الحكم لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون قال تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة آمنا بالله صدق الله العلي العظيم حديثي معكم هذه الليلة أيها الأحبة بعنوان البعد الروحي في الأسرة وسيكون حديثي دائرا على محورين الأول الوقوف على بعض المخاطر التي تحيط بالأسرة المؤمنة اليوم من المهم جدا أيها الأحبة أن تعي الأسر المؤمنة أن هناك خطرا يحدق بها وهذا الخطر هو الذي يخطط له صناع الحضارة المادية الذين يريدون أن يبقوا الناس بلا دين وأن يتوجهوا إلى الإلحاد أو إلى اتجاه اللا أدرية لا يوجد هناك قيم لا يوجد التزام لا يوجد دين هناك توجه عند صناع الحضارة المادية إلى تصنيع الإلحاد في قلوب وفي نفوس كل العالم
ولا شك أن الإعلام المفتوح سهل لصناع الحضارة المادية أن يحققوا هذا المشروع. ولا شك أن الإعلام اليوم المفتوح عالميا يدخل في جميع بيوتنا، فبالتالي يؤثر علينا شئنا أم أبينا. الحضارة المادية تقدمت تكنولوجيا تقنيا، لا شك عندها تقدم فائق في هذا الاتجاه كما لا يخفاكم، ولكنها أخفقت أيما إخفاق في الأبعاد الأخرى التي تبني الإنسان من الناحية المعنوية الروحية، وركزت في إضعاف هذا الجانب على انهيار الأسرة. الأسرة انهارت في الحضارة المادية اليوم في تفكك ذريع في الأسرة. لا توجد في الأعم الأغلب أسرة تضم أب وأم وعائلة وأرحام، ويبقى الأبناء تحت إشراف الآباء لزرع القيم المدروسة والإلزام بها. الأسرة انهارت في الحضارة المادية، وبالتالي إذا انهارت الأسرة تنهار القيم، ينهار البعد الروحي، لأن هذا التأسيس يكون داخل البيت. وتريد أن تنسخ هذه التجربة السلبية المرة في العالم كله. لهذا عندما يعي الآباء أن هناك خطر محدق، هناك تسلل لأفكار من شأنها أن تهدم الأسرة، ونرصد اليوم بعض ملامح هذا التأثير. مثلا من ناحية تكوين الأسرة، اليوم نلاحظ أن هناك قناعات تتسرب إلى نفوس بعض شبابنا وفتياتنا. ماكو قناعة بالإقدام على الزواج، أن ترتبط بزوج أو هو يرتبط بفتاة، بدعوى أن الزواج تقييد للحرية، وهي تريد أن يكونان بحرية مطلقة تامة. هذا الشاب لا يريد أن يتقيد، الفتاة لا تريد أن تتقيد بزوج ومسؤولية زوج وأولاد والعكس. والكل يتجه في إشباع رغباته بأسلوبه الخاص، وهذا ما يدعم وتدعمه الحضارة المادية من دعم المثلية في العالم. ودعم المثلية في العالم جزء من التخطيط لانهيار الأسرة، عندما يبتعد الشاب عن الإقدام على الزواج بحجة أنه لا يريد مسؤولية أولاد وتكوين بيت. ففي مثل هذا الظرف فكرة المثلية تنمو وتجد لها طريق. هذه مخاطر سوف تقوض الأسرة، سوف تنهي الأسرة. اليوم الفتاة تقول أنا لست بحاجة إلى زوج أرتبط به أستند عليه أو إليه، أنا عندي عملي أشتغل وعندي راتبي وعندي سيارتي، وقت ما أطلع أطلع، وقت ما أروح أروح، لا يلزمني بشيء ولا أحتاج إلى أمواله ولا يقيدني ولا مسؤوليات، ليش أوجع راسي؟ قناعات عجيبة غريبة. وهذا يعني يشفع بالقناعات غير الناضجة. يعني الفتاة، هل الحياة كلها هكذا؟ الحياة أن يكون عندك عمل وسيارة وتطلعين متى شئتي دون أحد يقيدك، يعني زوج أو شيء، وبس هذه هي الحياة؟ كبرتي طيب، تقاعدتي، ما حد حولك، لا أولاد حولك، ما حد يشيلك. هذه قضايا فطرية، الزواج قضية فطرية، حب الفتاة للإنجاب قضية فطرية. لكن شاءت الحضارة المادية أن تخطط لإقناع الناس بأنه ليس من الضرورة أن تكون أسرة، اشبع غريزتك بطرق مختلفة تماما من بدون الارتباط والتقيد وحمل المسؤوليات وما أشبه. هذا تقويض. ولذلك أيها الشباب، عندما نعي، وتلك الفتيات أخوات المؤمنات، عندما يعي الجميع بأن هناك تخطيط من الحضارة المادية لتقويض الأسرة المسلمة المؤمنة، خلاص إذا انهارت الأسرة المسلمة ما عاد تتكون أسر مؤمنة، لا شك أن الجيل القادم رح يضمر شيئا فشيئا، والموجود رح يكون فارغ المحتوى. هذه مخاطر جدا صعبة تواجهها الأسرة اليوم. لذلك احنا بحاجة ماسة أيها الأحبة للتأكيد على البعد المعنوي، البعد الروحي في أسرنا، لأن هي القاعدة الأساس للبناء فيما بعد. لاحظوا أيها الأخوة والأخوات، الروايات الكثيرة التي جاءت ومجمل النصوص التي جاءت عن ساداتنا وأئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، من أن الإمام الصادق صلوات الله عليه لما سمع بأن أحد النساء تبتلت لا تريد أن تتزوج، وقد نما ذلك إلى سمع الإمام الصادق عليه السلام، قال: لو كان ذلك خيرا ما سبقت إليه فاطمة. يعني إذا هو هذا خير، إذا هو خير هو الأفضل، المفروض كل خير قد فعلته الزهراء عليه السلام. فهل يمكن لمرأة أن تقدم على خيرا تسبق فيه فاطمة عليه السلام؟ لو كان هذا التوجه خير وزين وراجح ما تركته الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. فعلا هذه معالجة واضحة جدا من قبل الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. إذن تركيزنا على الأسرة أيها الأحبة، خلنا نركز على أسرنا، على بنائها، على سد الثغرات فيها، لأن هناك من يريد لها السوء ويريد من يقوض بنائها، سواء من ناحية التكوين أو من ناحية الحصانة والمتانة والقوة في الأفكار، في البعد الروحي، في البعد المعنوي. هذا المحور الأول. المحور الثاني، أريد أن أسلط الضوء معكم على المعالم التي رسمتها الآيات والروايات في البناء الروحي للأسرة، كيف يبنى البعد الروحي في الأسرة. الحديث سيكون في جانبين. الجانب الأول تحديد الأسس. نلاحظ بصمات في النصوص تؤكد على تحديد الأسس. الأساس الأول الذي نقتنصه من الروايات الشريفة التأكيد من لدن الآباء على إقناع أبنائهم بأن الدين هو الحل الأمثل في حياتهم، أن هناك مناهج كثيرة، هناك توجهات كثيرة في العالم، ولا بأس بشرح ذلك للأبناء، ولكن كل هذه الأفكار والتوجهات باءت بالفشل ولها سلبيات كثيرة جدا. الحل الأمثل في الدين، الدين يغذي من الناحية الروحية، يغذي من الناحية العقلية، يغذي من الناحية المرتبطة بالبناء الفكري، يسد كل الأسئلة أو ثغرات الأسئلة التي يطرحها العقل. الدين عنده جواب، والتراث الديني مملوء بأجوبة جميع الأسئلة اللي تحدث فراغات. الدين هو الحل الأمثل، لأن الدين هو الأمان. أمير المؤمنين عليه السلام يقول الإيمان أمان، أمان، أمان للإنسان. فعلا الدين يركز على العبودية، أنك عبد لقدرة عظيمة تخطط لك الخير، تقودك نحو السعادة، تدفعك نحو الكمال. هناك عين رحيمة بك ترعاك. الدين يوفر لك طمأنينة، سكينة، راحة، بأنك في هذا العالم مكفول، محفوظ. هناك خطط إلهية دقيقة جدا حكيمة ترعاك، تنظر إليك وتعطيك سكينة وطمأنينة. حالات الاضطراب اللي يعيش العالم اليوم والقلق، قرأت تقرير قبل فترة أن استخدام واستعمال العقاقير المهدئة نفسيا زادت في العالم. طيب إذا كان العالم الآن متجه نحو التطور ونحو التقدم ونحو الحضارة في بنائها المادي بحيث تغطي كل حاجة الإنسان ماديا، يعني يفترض إذا كان هذا هو الحل وهو ما يسعد الإنسان ما يقلق، المفروض خلاص يستقر، يبتعد عن القلق، يبتعد عن الاكتئاب. أجل شن فسر زيادة استخدام العقاقير المهدئة نفسيا في العالم؟ ليش؟ لأن مو الحل الغرق في الحضارة المادية، الحل في شيء آخر. لابد أبنائنا نوجههم إلى هذا الاتجاه، نقول لهم الحل مو في التشبث في الحضارة المادية والعالم المادي، هذا ليس حلا. الحل هو الارتباط بالجانب الديني، يوفر لك جانب روحي، جانب معنوي، ارتباط بالغيب، ارتباط بقدرة فوق قدرتك تعينك، تساعدك، تلجأ إليها، فتبعث مثل هذه القناعات راحة وطمأنينة في نفوس أبنائنا. يقول تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن نحن بحاجة نحاول منذ نعومة أظفار أبنائنا أن نقنعهم بأن الحل هو في الارتباط بالدين، والدين أطروحة إلهية شاملة تغذي روحيا، عقليا، فكريا، تؤسس للاندفاع نحو العلم، انفتاح على حضارات الآخرين، دين متكامل من جميع الجهات. وخل أبين لأبنائي فشل التوجهات الأخرى. الشيوعية غزت العالم في فترة من الفترات ولكن انهارت، الرأسمالية في طريقها للانهيار، وسائر التوجهات اللي ركزت فقط على البعد المادي تنهار، شاءت أم أبت راح تنهار. لن يبقى إلا الدين الذي يزود الإنسان بغذاء متوازن. هذه النقطة، هذا الأساس الأول. وهذا طبعا يحتاج أن نقعد مع أبنائنا، نفرغ أنفسنا إخواني، لما نعي المخاطر ونشوف هذا ضروري وأساس مهم نفرغ نفسنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه أف لرجل لا يفرغ نفسه لأولاده جمعة في كل أسبوع، يوم يعني يفرغ نفسه، يقعد معاهم، يتحاور معاهم، يسولف معاهم، يمرر قناعات إلى أبنائه، يكشف لهم ما يدور حولهم. هذا مهم جدا، مهم. هذا الأساس الأول. الأساس الثاني مد الجسور الفكرية والعاطفية بيننا وبين أبنائنا، وذلك من أجل إيجاد جسور للإقناع. اليوم المعاناة بين الأبناء والآباء كما تقدم في عدم وجود جسور رابطة، ماكو هناك نقاط مشتركة بين الآباء والأبناء، بالتالي احنا بحاجة أن نبني جسور بيننا وبين أبنائنا. حتى لما نكلمهم عن الدين، عن الصلاة، عن القرآن، عن الحسين عن شعائر الحسين، أكو قبول لكلامنا، أكو جسور من المودة، من اللطف، من التعامل الرقيق بيننا وبينهم، في تلاقي في الأفكار. شلون تنبني هذه القناعة أخوان؟ إحنا بحاجة إلى إقناع أبنائنا بأفكارنا. ما ينفع التوجيه القسري، الأوامر اللي تلقى اليوم ما عادت هي الأسلوب الأنجع والأمثل في نقل القناعات المرتبطة بالدين، المرتبطة بأهل البيت، المرتبطة بالقيم، المرتبطة بالمبادئ. سابقا زمن العصا انتهى، ولا جزء من الآباء أولا في القديم كانوا ما يحاورون أبنائهم ويحاولون إقناع أبنائهم بأفكارهم، لا، يستخدمون العصا، تسوي ولا هذا العصا، تسوي ولا هذا الطراق يجيك. هذا هو الأسلوب المستخدم والمستعمل سابقا. اليوم ما عاد هذا الأسلوب ينفع أبدا أبدا. طبيعة الجيل تغير، تغيرت نمط التفكير، تغير أحاسيس ومشاعر الجيل، انصبغت بصبغة مختلفة. ما عاد هذا الأسلوب يجدي. ولهذا أنا أسمع بعض الآباء يقول تعبنا وإحنا نصوت وإحنا نطق وإحنا ماكو فايدة. فعلا ماكو فايدة، لأن الأسلوب الأمثل مو هو هذا. لازم يتسع صدرك للنقاش، للحوار. قعد مع ابنك حاوره، اقنعه من خلال المحاورة، أوجد فنون مناسبة للإقناع، مع ابتسامة، مع كلمة لطيفة. وهذا بعض الآباء ما يقدر يسوي، يقول أنا مالي خلق، ما أتحمل أقول لابني مرة مرتين ما يطاوعني، خلاص أنا أبو أقول الكلمة أطاع دون نقاش، تماما دون نقاش على طول. ما يصلح. أبنائك ما راح يسمعونك اليوم، ما راح يتجاوبون معك. نصيحة، حاور أبنائك، مرر ما تريد عبر الحوار بإقناع. أما القسر والجبر ما ينفع، ما ينفع. وقد بعض الأبناء يوافقك، بس تروح عنه يعود لقناعته مرة أخرى، يسوي اللي تريده مجاملة بس عن وجهك، بعدين من تروح يرجع إلى ما كان عليه. لهذا ابتسامة الآباء، مزاحهم اللطيف مع الأبناء، الجلوس مع الأبناء، الحوار اللي يجري يوميا بشكل روتيني، هذا يبني جسور، يمد جسور من اللطف، من الرقة، من الكلمات الطيبة. ثقوا بأن هذا هو اللي يغير أبنائنا. فمد هذه الجسور إذن مهم للغاية. والأب الذكي هو الذي يطور من أساليب ومهارات الحوار. لنقرأ ما شاء الله اليوم مقالات كثيرة حول الحوار وأساليب الحوار مع الأبناء، وأبنائنا يستاهلون منا أن نتعب عليهم في هذا الجانب. الأساس الثالث المهم، قبل ما أدخل في الأساس الثالث، إذا ماكو حوار بيننا وبين أبنائنا، كيف اليوم نقنعهم بهذه الالتزامات الدينية اليوم اللي أصبحت عبء على أبنائنا؟ أبنائنا يشوفون الصلاة عبء، الصوم عبء، سائر التكاليف الشرعية حمل ثقيل. شلون نقنعهم؟ نقنعهم بهذا الأسلوب، أسلوب اللطف المشفوع بالابتسامة والرقة والتعامل الطيب في داخل البيت. الأساس الثالث، المحاولة الجادة لصب وسكب الدين وتجسيده في قوالب حية داخل البيت. يعني الأبناء لابد أن يرون الدين، يرون البعد الروحي، يرون الاهتمام بالصلاة متجسد في الأبوين، وإلا كل المحاولات قد تفشل، قد إلا ما رحم ربي، لأن الأطفال والأبناء يتفاعلون مع الأمر المجسد أكثر من الكلام. لهذا ما تلاحظون إخواني أنه أطفالنا يحبون أن يروا مثلا المسرحية المجسدة، الشبيه المجسد، لأن الطفل ينزع للصورة أكثر من الصوت، يتأثر بالصورة أكثر من الصوت. لهذا صناع الرسوم المتحركة دخلوا للأطفال من هذا الباب وركزوا على التفنن في عرض الصورة. قرأت قبل فترة تقرير عن صنع الأفلام الكرتونية، ركزوا على 3 أمور في ما يرتبط بصناعة الرسوم المتحركة: أولا على الصورة، ثانيا على السرعة، سرعة الصورة تكون الصورة سريعة غير بطيئة، وركزوا على الألوان. كل هذه مدروسة اليوم بدراسة فائقة جدا جدا. والأنمي اليوم ليش تطور بهالصورة وأصبح جذاب في نفوس أبنائنا؟ لأنه يركز على هذه الأمور 3 في جانب الظاهر. طبعا في أهداف تمرر، فأبي أقول بأن الأبناء أو الأطفال بطبيعتهم يركزون على الصورة أكثر من الصوت. إحنا نرهق أنفسنا بالصوت أكثر من الصورة، والحال عملية مقلوبة. هم يريدون تجسيد حي. في بعض الروايات ما يكشف هذا المعنى، وبيوت أهل البيت تعليم لنا نحن. يروى أن الإمام الحسن عليه السلام يقول: رأيت أمي فاطمة عليها السلام قامت في محرابها ليلة جمعتها فلم تزل راكعة ساجدة حتى اتضح عمود الصبح، وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتكثر وتسميهم وتكثر الدعاء لهم ولا تدعو لنفسها بشيء. فقلت لها: يا أمه، لما لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ فقالت: يا بني الجار ثم الدار. الزهراء عليه السلام تجسد هذه القيمة العالية، تصف قدميها بين يدي الله عز وجل وتقوم الليل تصلي الليل بجانب أبنائها. هذا إش كثر يأسس، إش كثر يبني، إش كثر يغرز، خصوصا من الأم. من الأم. وأنا شخصيا التقيت ببعض الصالحين اللي عنده صلاح وعنده توجه روحي، يقول: جزا الله أمي خيرا. يقول: أمي هي كل الخير. يقول: أمي أراها تقوم في جوف الليل تصلي صلاة الليل، يقول: كل أشوف أقبال عيني. هذا إش كثر أثر فيه، ترك أثر عميق جدا. لا الكتب أثرت فيه كما يؤثر فيه هذا كلما ذكرت أمي. زين، أرى دافعية وتوجه روحي عجيب غريب كلما أتذكر أمي. فالأم لها دور كبير جدا. يرون الأبناء عندما يرون أمهم تجسد القيمة هذه في الصلاة، في العبادة، في الجانب الروحي، سيتسرب هذا المعنى إلى نفوس الأبناء. يروى أن أم الشيخ مرتضى الأنصاري الشيخ الأعظم كان في زمان مرجع الشيعة، قالوا لها، بشروها، قالوا لها: ترى ابنك صار مرجع الشيعة، مرجع الطائفة. يقولون: ما تفاعلت، ما شافوها يعني فرحت أو تفاعلت. فسألوها عن ذلك، قالت: لو لم يخرج هكذا لكان في تربيتي خلل. شلون؟ قالت لهم: أنا وقت الرضاعة ما كنت أرضعه إلا بعد أن أتوضأ طوال سنتين كاملتين، وكنت أرجو له ذلك. تقول: أنا قاعد أبنيه روحيا وعلميا، أسس له من زمان هذا اللبن الذي أنا أرضعه، ما كنت أرضعه إلا وأنا على وضوء، وكما تعلمون أن الوضوء نور على نور. في رواية عن أئمتنا عليهم السلام: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، الرواية تقول: ذاك أثر الوضوء، ينبعث نور من بين أيديهم وبأيمانهم وشمائلهم. أن هذا النور الذي يسعى بين أيدينا هو تجسيد لنور الوضوء. إذن تخيلوا، تصوروا حجم المعاناة اللي عانتها أم الشيخ مرتضى الأنصاري. ترى صعبة على الأم، كل ساعة كل رضاعة بتتوضأ، بس تقول: أنا أتعب لأبنائي، أريد أسس فيهم قواعد أسس تنفعهم بعدين. فجزى الله خير الجزاء. قرأت سيرة بعض العلماء اللي صاروا من فحول العلماء، كبار العلماء، قرأت في تاريخهم يسألون أمهاتهم، واحدة منهم تقول: أنا عندما أريد أن أرضعه أقرأ سورة الإخلاص 3 مرات. وفعلا هذا تشوفه من الشخصيات اللامعة في جانب المعرفة والتوحيد، له مؤلفات كثيرة جدا. فإخواني، الأم، جهد الأم اليوم، إذا الأم انشغلت أصبحت فارغة من الفكرة اللي تبني الأبناء، ما حملت الهم، ما وعت المخاطر، ما فرغت نفسها، ماسك الجوال ليل نهار، انستغرام، سناب، من سناب إلى واتساب، من واتساب إلى انستغرام، ترجع لسناب، والعيال طيب، والزوج والعيال. وحتى بعض الآباء ماكو وقت يخصص لأبنائه، يقعد معاهم حتى يشوفونه، يسمعون كلامه، يتلبسون بأفعاله وأقواله. في خلل، لابد أن تنظم هذه القضية داخل بيوتنا، لأنها تؤثر تأثيرا سلبيا كبيرا على الجانب المعنوي والروحي. هذا الجانب الأول، جانب الأسس، تحديد الأسس. الجانب الثاني، بعض البرامج اللي أكدت عليها الروايات في البناء الروحي. أولا، من أهم القيم تحبيب الصلاة، تحبيب الصلاة للأبناء، وهذا يبدأ منذ الطفولة. وعندنا روايات تشير إلى التدريج، بعض الروايات تقول: استلم أبنائك ربهم في البعد الروحي من عمرهم 3 سنوات، ابدأ معاه عمره 3 سنوات، ابدأ غذ خليه يسمعك. إلى تقريبا السن 4 سنوات ونصف الابن يريد يسمع، البنت يريد تسمع منك، غذيه حول الله، حول النبي، حول الأئمة، حول الحسين، حول القيم، حول الأخلاق، حول الحجاب. اسمع، يريد يسمع، وقصص تقال ومواقف وأحداث، الطفل يريد يسمع يتغذى. هذه بذور مهمة. وأما قضية الصلاة، الأئمة يحذرون من ترك التعليم أو التدريب على الصلاة وعدم التحبيب للصلاة حتى يبلغ الطفل سن البلوغ أو البنت سن البلوغ، خطأ كبير جدا. يروى عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إنا أهل البيت، إنا هم عليهم السلام، إنا نأمر صبياننا أو أبناءنا، يقول الإمام: إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني 5 سنين. 5 بعض الآباء يترك ابنه أو الأمهات إلى لمن يصير عمره 15 سنة 14 يبدأ يربيه على الصلاة يعوده على ما ينفع راح يتعب لأن هذا غرس الدين عميق فأوغلوه برفق. برنامج أهل البيت التدرج والتحبيب للصلاة بالتدرج. إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني 5 سنين فمروا صبيانكم إذا كانوا بني 7 سنين مروهم بالصلاة. لكن التدريب على الصلاة قبل. ليش شلون يجي الأمر بالصلاة والطفل ما عرف الصلاة ولا يعرف يصلي؟ لابد أكو تدريب سابق للصلاة. فالأب الذكي المؤمن والأم المؤمنة لابد تدعو حتى تدعو لأبنائها أريد أبنائي يهتمون بالصلاة. يقول النبي إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. الأنبياء يدعون لأبنائهم يصيرون مقيمي الصلاة يحبون الصلاة متعلقين بالصلاة. لذا جاء في الرواية في تفسير قوله تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. يعني اجعلوا بيوتكم متقابلة واتخذوا البيوت مساجد لكم. في بداية تكوين بني إسرائيل سابقا كانوا مضطهدين فالقرآن يوجههم أن البيت حتى تبنون نفسكم وتقوون شيئا فشيء اجعلوا بيوتكم قبلة وركزوا على الصلاة وإقامة الصلاة في بيوتكم. الصلاة نور ويجب أن نغرس هذا النور في نفوس أبنائنا. ثانيا ركزت الروايات على ربط أبنائنا بالقرآن الكريم. القرآن نور والقرآن شفاء وعلاج من جميع الأمراض. لذا جاء في الرواية تصوير مهم جدا في نتائج تعليم أو اهتمام الآباء بقراءة أبنائهم للقرآن واعتنائهم بالقرآن الكريم كعنصر في بناء البعد الروحي. يروى عن النبي صلى الله عليه وآله قوله من قبل ولده كتب الله عز وجل له حسنة ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة ومن علمه القرآن دعي بالأبوين فيكسيان حلتين يضيء من نورهما وجوه أهل الجنة. إذا الأب يعلم ابن القرآن الله يلبس حلتين نور هالحلتين يشرق أو تشرق منه وجوه أهل الجنة. شو الثواب العظيم للأبوين. وخصوصا قراءة القرآن في داخل البيت وخصوصا من الآباء عندما يسمعون الأبناء آباءهم يقرؤون القرآن بجانبهم. الرواية التي تشير إلى ذلك رواية عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام يقول البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله عز وجل فيه تكثر بركته وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض. وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله عز وجل فيه تقل بركته وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين. وهذا إلى تأثير روحي ومعنوي كبير جدا. نصيحة لأولادي الشباب اقرأوا القرآن في فترة شبابكم له تأثير طوال حياتكم يظل التأثير طوال الحياة. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه، وجعله الله عز وجل مع السفرة الكرام البررة، وكان القرآن حجيجا يعني يدافع عنه، يقوم بالمحاججة والدفاع. في نسخة أخرى: وكان القرآن حجيزا يقوم بحجزه عن النار يوم القيامة. وكان القرآن حجيجا أو حجيزا عنه يوم القيامة. إذن ما أحوجنا إلى بناء البعد الروحي باهتمام بالغ من قبل الآباء؟ جربوا أخواني الآباء، جربوا مع أطفالكم مع الصغار غرس صلاة الليل مثلا، غرس صلاة الليل ولو فترة، أن تصلى صلاة الليل مجموعة البيت يصليها كل البيت، متابعة مع الأب. هذا الجو الروحي يغرس ويصنع ما لا تصنعه الكلمات وما لا تصنعه الكتب. هذا الزاد الروحي هو خير معين لنا ولبيوتنا ولأبنائنا ولبناتنا في هذا الزمن الصعب جدا. نحتاج إلى يد الغيب أن تمتد إلينا. نعم، هذا القرآن كان مع أهل البيت عليهم السلام، وما كان يفارقهم قط، وما كانوا يفارقونه قط، حتى أن رأس الحسين عليه السلام وهو مرفوع على القنا كان يرتل آيات القرآن ترتيلا. يقول مسلم الجصاص: كنت أستصلح دارا بأمر ابن زياد، عندما كنت أقوم بعملي وإذا بالخادم يأتيني ويقول: لقد أتي برأس الخارج. بالخارج، قال: رأس الحسين بن علي. يقول: لطمت وجهي فخفت على عيني من الجص، فغسلتهما سريعا واطلعت وإذا أنا أرى 40 جملا قد حملت عليها النساء والأطفال قد قيدوا، والنساء بالسلاسل والحبال. يقول: نزلت مسرعا وإذا أنا أرى أهل الكوفة يتصدقون على الأطفال، وإذا بأم كلثوم تنادي: يا أهل الكوفة إن الصدقة علينا حرام. كانت تطوف على أفواه الأطفال تلقي ما في أفواههم من طعام أهل الكوفة، تقول: تتصدق الوادم علينا علينا علينا، وعطايا الخلق كلها من دينا، والله من دينا يا ما خاب ظن ليعتنينا، يا ظل كل سنة يروح ويجينا حيف الليالي غدرت بينا، والله بينا أخوانا نذبح وإحنا نسبينا. ويا أجركم الله، دخلوا الكوفة ورأس الحسين على رأس رمح طويل
يلوحون به يمينا ويسارا ليفجعون به قلوب النساء والأطفال. زينب تقول يا شيال يا شيال راس لا تلوح والله لا تلوح لا تلوح هبط عن بقايا الروس رمحة أخاف يفوت ريح الهوى بجرحة ويشمت بعدو من له ينظر. حر قلبي لزينب تدخل الكوفة وقد كانت فيها أميرة تعود إليها أسيرة. ثم يدخلونها قصر ابن زياد. آجركم الله. زينب تدخل ذلك المجلس وإذا بابن زياد يقول أرأيت صنع الله بأخيك؟ قالت ما رأيت إلا جميلا. يا انظروا إلى هذا الإيمان والانقطاع لله والتسليم لأمره من مولاتنا زينب. وقفت تدافع عن الحق وعن أخيها الحسين. من المواقف الممضة المؤلمة جاءت رؤوس القبائل تتوسل في ابن زياد ويتشفعون في نسائهم. ابن زياد صرح النساء كل قبيلة قال لها خذي المرأة التي تنتمي إليك. وإذا مجموعة من النساء طلعا بقيت زينب تلتفت يمينا يسارا لا تجد أحدا من أخوتها من عشيرتها. تقول غايا كل من لها وليان وليان جاء والله جاء ومن الأعادي خلصوا. وزينب بلا جدها وبوايا تصرخ بابو فاضل يا خوي وبحبال خشنة شتفا بحبال خشنة شتفا مشى الدهر يوم الطف أعمى فلم يدع عمادا لها إلا وفيه تعثرا. واني لحظات أبين مسألة ابتلائية ترتبط بحبس الحقوق، ومن فروع هذا العنوان الذي حذرت منه الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. هذه الروايات التي تحدثت عن آثار حبس الحقوق، أيما مؤمن حبس مؤمنا عن ماله وهو يحتاج إليه لم يذق والله من طعام الجنة ولا يشرب من الرحيق المختوم. ومن فروع حبس الحقوق ما يرتبط بالإرث، عندما يكون الموصي قد أوصى بالثلث من إرثه، هذا الثلث من حق الميت، والميت ينتظر الوصي
أن ينفذ هذه الوصية ويعمل لهذا الميت الأعمال. فالثلث هذا من حق الميت، تأخير إخراج الثلث، عدم تطبيق الوصية وعمل هذه الأعمال حبس للحق، لحق الميت، وفيه آثار خطيرة جدا. أحيانا بعض الأثلاث موجودة ضمن الإرث، ضمن بيت، ويتأخر إخراج هذا الثلث باعتبار أن الورثة موجودون في البيت، ما يقدرون يبيعون البيت حتى يستخرجون الثلث، ويتعطل حق الميت. لذلك الحرص، تمام الحرص على ألا يحبس حق الميت عن الميت، ويخرج الثلث بسرعة وتعمل له الأعمال. هذه نقطة. النقطة الآخرة حبس حقوق الورثة نفسهم. يعني بعض التركات، بعض الإرث لم يوزع من 40 سنة، 35 سنة. أنا أعرف حالات أن وصايا لم تنفذ، لا الإرث وزع ولا الثلث استخرج وعمل به أعمال للميت. هذا يدخل ضمن حبس الحقوق، خصوصا وأن جزء من الورثة محتاجين، فيحبس هذا الحق، حقهم يحبس، لا تقسم التركة، إما لخلاف معين أو لتغافل وإهمال. هذا يترتب عليه آثارا وخيمة، وهو من المحظورات والمحرمات التي توعد عليها كما في الرواية المتقدمة. اللهم إنا نسألك وندعوك بحق محمد وآله الطاهرين أن تعجل فرج إمامنا وفرجنا بفرجه، شافي وعافي كل مريض، اقض حوائجنا، يسر عسرنا، اغفر لنا ولوالدينا ولجميع إخواننا المؤمنين والمؤمنات، لشفاء المرضى واستجابة الدعاء، ولمن مات على الإيمان سيما موت الحاضرين والمؤسسين، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.